أهلا بيكم. النهاردة عندنا مجموعة مصادر بصراحة تبان للوهلة الأولى إن ملهاش أي علاقة ببعض.
فعلا، يعني بنتكلم عن طفرة في صناعة السيارات، وبعدين سباق ذكاء اصطناعي، وفي الآخر وثيقة للشباب.
بالضبط، في تقارير عن مصانع ضخمة وخوارزميات ومبادرة مواطنة.
والمهمة هنا بقى هي إننا نلاقي الخيط اللي بيربط كل القصص دي ببعض، لأنها كلها بطريقة أو بأخرى بتجاوب على سؤال واحد مهم،
اللي هو
إزاي المستقبل بيتبني النهاردة من خلال المصانع والتكنولوجيا، وكمان من خلال الأفكار والعقد الاجتماعي الجديد. هنحاول نجمع القطع دي عشان نشوف الصورة الكاملة.
ممتاز، خلينا نبدأ بالجانب المادي، بالصناعة. في تقرير لافت جدا من مؤسسة فيتش سوليوشنز.
التقرير اللي بيحط المغرب في صدارة المشاريع الصناعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الأرقام فعلا بتتكلم عن نفسها. 23 مشروع صناعي كبير في قطاع السيارات لوحده خلال 2025. ده رقم ضخم بيحطه في المرتبة الثانية بعد مصر مباشرة.
صحيح، بس الأهم من الرقم نفسه هو اللي وراه. يعني ده مش مجرد حظ، المصادر بتوضح إن ده نتيجة استراتيجية طويلة الأمد.
استراتيجية زي إيه؟
يعني بنتكلم عن بنية تحتية لوجستية عالمية، زي ميناء طنجة المتوسط اللي بيربط المغرب بأوروبا والعالم بكفاءة مذهلة. ضيفي على ده سلسلة توريد محلية ناضجة وإيد عاملة مؤهلة.
يعني الموضوع مش مجرد تجميع وخلاص؟
لا طبعاً، دي سياسة صناعية واضحة جداً.
واللي فهمته من المصادر إن في رهان كبير على المستقبل، وتحديداً مستقبل السيارات الكهربائية، هل ده صحيح؟
بالظبط، وده أهم تحول بيحصل. إعلان مجموعة رينو عن خط إنتاج جديد للسيارات الكهربائية في طنجة بحلول 2030، ده مش مجرد خبر عادي؟
لا، دي إشارة قوية.
دي إشارة إن المغرب مش عايز يفضل لاعب في الصناعة التقليدية بس، لا، ده بيطمح يكون منصة رئيسية لإنتاج وتصدير سيارات المستقبل، والنجاح ده بيجذب نجاح أكبر.
وهنا بنشوف أسماء كبيرة بدأت تدخل السوق. تسلا طبعاً عينت مدير جديد لفرعها في الدار البيضاء، دي خطوة ليها دلالة رمزية كبيرة.
وأكتر من رمزية، ده مؤشر ثقة في السوق. وعلى فكرة، في لاعب تاني مهم دخل السوق، علامة إكسيديد الصينية الفاخرة.
والمثير في إكسيد مش بس إنها علامة جديدة، لأ، دي التكنولوجيا اللي جايبها معاها، نظام إكسلانتيكس.
تمام، والنظام ده بيعتمد على تقنية اسمها ريف، ببساطة العربية كهربائية بالكامل، بس معاها مولد بنزين صغير.
لحظة، مولد بنزين يبقى كده مش كهربائية بالكامل؟
لا، هي كهربائية بالكامل، المولد ده مش بيحرك العجلات أبداً، وظيفته الوحيدة هي إنه يشحن البطارية لما تحتاج. ده بيحل أكبر مشكلة عند الناس،
القلق من إن البطارية تخلص في نص الطريق.
بالظبط، ده حل ذكي جداً، جسر تقني بين الحاضر والمستقبل.
وفي وسط كل التكنولوجيا دي ما ننساش إن في صناعة محلية قوية بالفعل. داسيا المغرب نزلت أسعارها الجديدة لتشكيلتها اللي صنعت في المغرب،
وده بيوضح إن المنظومة متكاملة، من السيارات الاقتصادية للفاخرة والكهربائية.
بس في قرار غريب شوية من شركة كيا وسط كل ده.
تقصد قرار الاحتفاظ بالأزرار المادية؟
أيوة، في عصر الشاشات العملاقة كيا بتقرر تخلي أزرار التكييف والراديو زي ما هي، دي تبان كأنها خطوة لورا.
هي تبان كده، بس المنطق وراها عميق جدا. المنطق بيقول إن الابتكار مش دايما معناه إضافة تكنولوجيا أكتر، أحياناً بيكون في تحسين تجربة الإنسان.
إزاي؟
يعني كيا بتقول إن السواق وهو سايق بسرعة مش عايز يدور في قائمة ديجيتال عشان يشغل مزيل الضباب، هو عايز رد فعل عضلي فوري، إيده عارفة مكان الزر من غير ما يشيل عينه عن الطريق.
يعني الأمان وتجربة الاستخدام أهم من الحداثة المطلقة.
بالظبط، وده بيورينا صراع أساسي في عالم التكنولوجيا النهاردة.
والصراع ده بين الواجهة الرقمية والتحكم البشري بيأخذنا مباشرة لساحة معركة تانية أكبر بكتير، سباق الذكاء الاصطناعي. المنافسة دلوقتي كلها بين شات جي بي تي وجيميني.
وبعد ما كان الكل متوقع أن جيميني هيكسب السباق، جاء إصدار شات جي بي تي 5.2 وقلب الموازين، بس في مجالات محددة جداً.
وهنا مهم نعتمد على الاختبارات المعيارية، البنش ماركس، مش الانطباعات الشخصية.
تماماً، لأنها الطريقة الموضوعية الوحيدة للمقارنة. الاختبارات دي بتورينا تفوق في 3 مجالات رئيسية.
الأسئلة العلمية المعقدة.
بالفعل، في اختبار اسمه GPQA Diamond بيقيس التفكير على مستوى الدكتوراه في الفيزياء والكيمياء. شات جي بي تي جاب 92.4% مقابل 91.9% لجيميني.
لحظة واحدة، الفرق هنا 0.5% بس؟ هل ده فعلا فرق جوهري؟ يعني هل المستخدم العادي هيحس بيه؟
سؤال ممتاز. لا، المستخدم العادي اللي بيكتب إيميل مش هيحس بيه، لكن في المستوى ده من التعقيد كل جزء من 100% بيفرق. معناه إنك لو بتواجه مشكلة علمية صعبة جداً، احتمالية إن شات جي بي تي يديك إجابة أدق هي أعلى شوية.
تمام، والمجال التاني الفرق فيه أوضح؟
أوضح بكتير. حل المشاكل البرمجية. في اختبار بيستخدم مشاكل حقيقية من منصة جيت هاب. شات جي بي تي حل 24% من المشاكل لوحده مقابل 18% بس لجيميني، وده فرق ضخم للمطورين. بس التفوق الأكبر حسب المصادر جاء في مجال غريب شوية، الألغاز البصرية التجريدية. إيه ده بالظبط وليه هو مهم؟ ده أكتر جزء مثير. الاختبار ده بيعرض عليك سلسلة من الأشكال والأنماط ويطلب منك تستنتج القاعدة اللي بتحكمها وتطبقها.
يعني مش بيعتمد على معلومات حافظها، بيعتمد على الفهم والاستنتاج.
بالظبط، أقرب للمنطق البشري البديهي. وهنا بقى الفرق كان مرعب. شات جي بي تي جاب 54.2% في حين جيميني جاب 31.1%.
فرق ضخم جدا،
لأن القدرة على التفكير التجريدي دي هي اللي الباحثين بيعتبروها أول خطوة حقيقية ناحية الذكاء الاصطناعي العام.
والقدرات الفائقة دي بدأت تترجم لأدوات عملية بنستخدمها زي أداة ترانسليت الجديدة من أوبن إي آي.
صحيح، وهي مش مجرد أداة ترجمة عادية، هي أقرب لمساعد كتابة ذكي.
يعني ممكن أترجم نص وبعدين أطلب منه يغير الأسلوب من رسمي لعامي أو يبسطه.
بالظبط، هي أداة تواصل مش مجرد ترجمة. والتوجه ده إن المستخدم يكون جزء من التجربة بنشوفه في أماكن تانية
زي نتفليكس. هيطلقوا ميزة التصويت المباشر في برنامج مواهب. المشاهد ما بقاش بيتفرج بس، بقى بيشارك في الحدث،
وده بيغير قواعد اللعبة. وفي نفس السياق وهو كسر الحواجز، عندنا تحديث مهم جدا من جوجل.
تقصدي تسهيل النقل من متصفح سفاري لكروم على الايفون. انا شخصيا فاكر المعاناة دي، كانت عملية شبه مستحيلة.
فعلا كانت معقدة جدا بسبب سياسات ابل. دلوقتي الموضوع بقى بضغطة زر، وده ممكن يبان تحديث بسيط، بس هو بيعكس توجه اكبر في عالم التكنولوجيا،
اللي هو
كسر الانظمة الرقمية المقفولة وإعطاء المستخدم حرية أكبر في اختيار أدواته. إذن لغاية دلوقتي رسمنا صورة لمستقبل بيتبني على مستويين: بنية تحتية مادية وصناعية ضخمة، وبنية تحتية رقمية عالمية بتزيد ذكاء. بس ناقص بعد ثالث، البعد الإنساني والاجتماعي.
بالظبط، وهنا بتيجي مبادرة ميثاق 11 يناير للشباب.
أهم حاجة في المبادرة دي إنها مش خطة جاية من فوق من الحكومة، لأ، دي أرضية تشاركية أطلقها مواطنون من تحت لفوق،
وهدفها المعلن هو إعادة تأسيس العقد الاجتماعي بين الدولة والشباب. ده تعبير قوي جداً
جداً. والميثاق بيركز على مبادئ واضحة: مشاركة الشباب في صنع القرار، الحق في التعليم والصحة والشغل، وربط السلطة بالمحاسبة. بس دايماً التحدي في المبادرات اللي زي دي هو التطبيق. إزاي نضمن إنها ما تفضلش مجرد وثيقة نوايا جميلة؟
وده سؤال مشروع. المصادر مش بتقول إن في خطة تنفيذية مفصلة دلوقتي. المرحلة الحالية هي بناء التوافق المجتمعي. لكن قوة الميثاق الحقيقية مش إنه يكون قانون، لأ.
أمال إيه؟
قوته في إنه أداة ضغط ومساءلة. بيحط معيار واضح ومكتوب يقدر الشباب والمجتمع يقيسوا عليه أداء السياسات الحكومية. يبقى زي بوصلة أخلاقية للمطالبة بالحقوق.
يعني لو حاولنا نجمع كل الخيوط دي مع بعض، قصة مصنع سيارات في طنجة، وذكاء اصطناعي بيحل ألغاز، وميثاق للشباب، للوهلة الأولى كانوا بعاد عن بعض،
بس لما نحطهم جنب بعض بيكونوا صورة واحدة، صورة لبناء المستقبل على ثلاث طبقات متكاملة.
بالظبط، المغرب بيبني الهاردوير، البنية التحتية المادية، شركات التكنولوجيا بتبني السوفتوير، البنية التحتية الرقمية، والميثاق ده محاولة لكتابة نظام التشغيل الأخلاقي والاجتماعي.
نظام التشغيل اللي يضمن إن كل التقدم ده يخدم الإنسان في النهاية.
تماماً. عشان يضمن إن التقدم ده يحقق تطلعات الجيل الجديد ويبني مجتمع أكثر عدلاً، ولا طبقة من دول تقدر تنجح لوحدها.
إذن خلاصة اللي شفناه النهاردة هي ثلاث مسارات متوازية بس متقاطعة: صعود صناعي استراتيجي، وتطور مذهل في الذكاء الاصطناعي، ومحاولة واعية لإعادة تشكيل العقد الاجتماعي.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرة نفكر فيها. إحنا شفنا إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يحل مسائل كانت حكر على العبقرية البشرية، وفي نفس الوقت شفنا دعوة لزيادة المشاركة البشرية في صياغة المستقبل.
الاتجاهين دول بيجروا بسرعة جدا وفي نفس الوقت،
وهنا بيطرح نفسه سؤال مهم،
وهو
في عالم الآلة بتقدر تفكر فيه بشكل تجريدي، إيه هو الدور اللي بيفضل فريد للإنسان؟ هل هو إننا نسأل الأسئلة الصح، ولا نحدد القيم الإخلاقية اللي توجه الذكاء الجبار ده؟ ده هو التحدي الحقيقي اللي هيحدد شكل شراكتنا مع التكنولوجيا في السنين الجاية.